يؤمن المسلم بالله ويتوكل على الله، إن أصابه شيء فليعلم أنه لا محيد عنه، خلاص أمر الله وقع، اصبر واحتسب، ولا يدفع الأمور ولا يرفع الشروط إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه الحادث، من علق شيئا وكل إليه، فالذي انصرف لغير الله سيكله الله إليه، علقت حبلا تركك الله، يدفع عنك ذلك الحبل الشرور والفساد والأمراض والأسقاط، يملك يرفع عنك شيء لأنك أنت تخليت عن حماية الله، فأنك تقول لله لا ما نريد حمايتك، يكفينا هذا الحبل ويكفينا هذه العديدة ويكفينا تلك الخرزات. فأحضر القضية، فأول قضية هي من أمور الشرك، ثم يتخلى الله عن حمايتك، فأنت صادق دنيا يتخلى الله عن حبلك وعن هذا، وأخرى لأنك أشركت بالله عز وجل بسبب تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى. طبعا أهل العلم يخرجون هذه الأمور من أنواع الشرك أصلا، ولكن متى تعلقت بها القلوب اعتقادا فيها أن تدفع ضرا أو تجلب خيرا، مع هذه الصفة تحولت إلى شرك، إلى شرك أكبر عياذا بالله. ما معنى الشرك؟ هذا هو معنى تعلق القلوب بغير الله عز وجل من جلب خيرا أو دفعه أو دفع ضري. فليحذر كل مسلم من ذلك، خاصة في النساء، النساء يدفع في مثل هذه الأمور في مواليدهم الأطفال، تخاف عليه من العين أو تخاف عليه من مثلا شيء معين أو من لذة العقرب، فتضعهم إما سكينا في الملابس أو تحت الفراش، أو تجعل كحلا على هيئة دائرة مثلا، أو تلبسها على عنقه خيطا أحمر أو في يده، ورعاة الإبل وغنم يصنعون ذلك في إبلهم وأغنامهم، ونحو ذلك من الأمور هي والعياذ بالله أمور سكية يجب أن يحذروا منها ويتقوها، وتتعلق القلوب بالله عز وجل. اقرأوا القرآن في بيوتكم، اقرأوه على نسائكم وأولادكم، هذا الذي ينفعكم الله عز وجل به، أما حبال وصفر وخيوط لا تقدم ولا تؤخر ولا تغني من أمر الله شيئا، وهي في نفس الوقت شرك قد يخرج صاحبه عياذا بالله من الإسلام إذا اعتقد فيه وتعلق قلبه به، لأنه يجلب الخير أو يدفع الضر عياذا بالله تعالى. نعم.
السؤال 76 بعد 100، ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ جواب: يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه عبد الله بن عكيم عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحذور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، ولا سيما في هذا الزمان.
قد يقول قائل: أنا ما علقت آية الكرسي في عنق ولدي، وضعت المصحف على طبلون سيارتي، ماذا في ذلك؟ ما علقنا حبلا ولا خيطا ولا خرزا، علقنا القرآن، هل يجوز ذلك؟ الصواب كما اختاره الشيخ وقبله الأئمة والعلماء، يعني شبه إجماع لولا بعض الثالث أذن فيه لنظرة معينة، الجواب المنع. ليش المنع؟ للأسباب ذكرها الشيخ: أولا فيه امتهان للقرآن، الصبي يلعب وهو يدخل الحمام ويخرج من الحمام فحول يبول على نفسه، قد يتلطف آيات الله عز وجل بالنجاسة وتدخل في أماكن المهانة، هذا شيء. الشيء الثاني يعني القلوب أصلا في مثل هذه الأحوال لم تتعلق بالقرآن، لم تتعلق بهذا الشيء المعلق، صح ولا لا؟ هذا غالب الناس، القرآن ما نزل للتعليق، نزل ليقرأ وتعبد الله به، ليحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، هذا تأثير القرآن وهذا دوره. ما قيمة لو علقنا في بيوتنا 100 مصحف ونحن قالونا قلوبنا خالية من القرآن وأسئلتنا خالية من القرآن، لا يقرأ ولا يسمع ولا ما العبرة بذلك؟ ما نزل كتاب الله ليكون هذا حاله وهذه مكانته، حتى يعلق في السيارة أو في العنق أو تكتب بعض الآيات يعلق في عنق السيارة أو شيء من ذلك، هذا الصواب. ثم كما يقول الشيخ أيضا: ولئلا يتوصل به إلى تعليق غيره. أنت الآن قد تقول أنا علق نقطة، شخص آخر جاء يراك يقول والله فلان رجل صالح شاهد معلق شيء، إذا هذا ما في شيء، ويعلق يوم ما يدري إنك علق قرآن مثلا، ففتحت أنت باب ماذا؟ باب فتنة وباب شر وباب فساد على الناس. ثم الحكم الأخير، هل هو هذا مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو مأثور عن الصحابة؟ لو هذا كل الأسباب يعني تجاوزناها، ما دام أنه ما هو مأثور نطبق عليه قاعدة البدعة المشهورة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو الصواب، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولكن حتى السنة تأمل النبي يعني أوصى بقراءة المعوذات بعد صلاة الفجر وصلاة العصر مثلا 3 مرات، أوصى بقراءة آية قراءتها آية الكرسي عند النوم، أوصى بقراءة سورة البقرة في البيوت لأنها تطرد الشياطين بإذن الله عز وجل، أوصى بالقراءة. ولم نسمع قط ولم يأتي قط عنه صلى أنه أوصى بتعليق في خرقة أو في حلقة أو في شيء من القبيل في البيوت والأبصار والدواب وغير ذلك. ولو كان في ذلك الخير لو فعله ولو مرة واحدة، والدين قد كمل وتم، وليس بعد هدي صلى الله عليه وسلم هدي، وليس بعد سنته سنة عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال 80 بعد 100: ما حكم الكهان؟ جواب: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه.
الكهامة من علوم الجاهلية القديمة، وهي الإخبار عن بعض المغيبات عن طريق استخدام الرأي من الجن، وقد كانت لها سوقا رائجة في أيام الجاهلية قبل المبعث النبوي، كان لها سوق رائجة، وكانت الكهان لهم مكانتهم ولهم يعني دورهم، حتى كانت كثير من القبائل تحتكم إليه في خصوماتها وفي دمائها وفي أمورها وفي شؤونها المعلومة المشهورة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام تغير الحال، حرفت السماء بالملائكة وقذفت الشياطين بالشهب، فالشياطين فيما بينهم قالوا: لابد وقع أمر عظيم، لأن الكهان تعطلوا من مال إيش بكم معطيين أخبار عنكم، ماذا قالوا؟ في شيء حصل. فجابوا الأرض شرقا وغربا حتى سمع النبي في أرض نخلة بين مكة والمدينة يقرأ القرآن، فكما نعلم قصتهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فآمنوا ثم توجهوا نظرا إلى قومهم، وأصبح الجن كالإنس منهم المؤمنون ومنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وفي الآية الأخرى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. الشاهد: بعد المبعث النبوي حرست السماء، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فتعطلت يعني مهلتهم تعطلا عظيما كبيرا نظرا لحراسة السماء، لأنهم كانوا يسترقون السمع، يعلو بعضهم على بعض فيسمعون الكلمة في السماء مما يتجاوب به أهل السماء، كما ثبت في الحديث: إذا قال الله بالأمر خضعت الملائكة وضربت بأجنحتها قبعان لقوله كأنها سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربهم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيتكلم الملائكة ويترددون أمر الله عز وجل، فقد تصل الكلمة إلى مسترق السمع الذي لامس السماء الدنيا، فيلقيه إلى من هو دونه حتى يقرقرها كما يقول الإنسان في عين كان كقرقرة الدجاجة. طبعا لابد يزيد معها الكذبات 100 هذه حتى يعني يروج على الناس وكذا. فالناس لماذا تعلقون بهم؟ لأنهم صدق في يوم ما في وقت ما في إخبار بقضية قادمة وقدمت كما أخبر، وهي من الحق الذي سمعوه من السماء. أما بعد المبعث تعطل أمرهم كثيرا، وإن كانوا يعني أصبح يسرقون طرقا كثيرة في الإخبار عن بعض المغيبات، وأكثرها إن لم نقل كلها من باب الكذب والتخيل على الناس واستغلال ضعفاء العقول والسذج منهم نساء وشيبا وغير ذلك. طبعا تطورت الكهانة في الأوقات الحاضرة، أصبحت قراءة الفنجال كما يقولون، أصبحت قراءة الكف كما يقولون، أصبحت الطرد في الرمل بوضع خطوط معينة، إما 12 على عدد أشهر أو على عدد كذا، الأبراج: ماذا برجك الحمل؟ سيصيبك يوم كذا كذا وكذا، خبر سار وسيأتيك. الإنسان لا يقرأ في حياته من أخبار سارة وأخبار محزنة، فإذا قال الإنسان قالوا بشرى والله فلان صدقت رمضان معاه علم. أنا من الآن أقول لك خبر سار وسيأتيك في مستقبل أيامك. أفرض بكرة جاءك أخوك من السفر وفرح به، يقول أنا والله يعلم الغيب؟ أنا أقول هذه تبني القضية وأصبحت لها يعني مكانتها. وقبل يتزوج الشخص يذهب إلى المنجم أو كذا يقرأ البرج الذي برجه وبرج المرأة ونحو ذلك، ثم يقول لا لا ما تقول لك لأن كذا لأن برجها في وضع برجها أو يخالف برجها، وكلام صعب كله وثقيل وبدعة وشرك من التعلق واعتقاد أن هؤلاء الأشخاص عندهم علوم غيبية يتوصل إليها بطرق معينة وكلها من الدجل والكهانة التي حذر الله منها ورسوله عليه الصلاة والسلام. أقرأ
السؤال 81 بعد 100
والكاش حتى السلق الكاش يسموه كاش هنا في مكة يسمونه لو اسم عنده
مرين
اللي واحد سرق له مثلا ما يذهب له أخيرة أو من اسمه دي المهم يعني كله من هذا الباب
والمري اتخاذ
سمعنا في مكة عجائب
اللي يعرف الأثر على ما يقولون
لا سيأتي هذه سيأتي يشير إلى شيء الفراسة والقافة هذه أمور صحيحة ما فيش الفراسة نور يقذفه الله في قلب المؤمن تتجلى له بعض الأمور إكراما من الله له والفراسة نوعين نوع بالذكاء والفطنة تعرف أن هذا الشخص مثلا هذا أمر يعني يأتيك شخص أنت من خلاله تعرف أنه حزين من ملابس وجهه من نظرة تعرف أنه كئيب تعرف أنه متألم تعرف أنه فرحان من ملامح الوجه هذه فراسة ما فيها كبير أمر. وهناك فراسة إيمانية يجعل الله في قلب المؤمن نور من الله عز وجل له إكرام من الله له كما جاء عن الصحابة وغيره من أمور عجيبة كهذه. دخل رجل على عثمان أمير المؤمنين وكان قبل أن يدخل قد حانت منه نظرة لامرأة فدخل فقال عثمان ماذا أحدكم يدخل علينا وفي عينه آثار الزنا؟ الرجل بهج أوحيا بعد رسول الله؟ قال لا ولكن المؤمن يرى بنور الله عز وجل يرى ملامح المعصية على الوجه صالح هذا ما في حرج ولا فيها شيء فهي إما طبيعية من خلال الذكاء تتوصل إليه من ملامح الشخص وتصرفه ونحو ذلك حتى قد تستطيع تحكم عليه ذكيا أو غبيا من تصرفاته يكثر حركة يكثر تعرف أنه يعني خفيف العقل مثلا أو مثلا تستطيع تحكم عليه مثلا بالرزانة كل هذا أمور طبيعية ما في أي حرج وكلنا يعرفها ما هي عاد سر من الأسرار أو يختص بها قوم من الناس عادة تمام. والقافة اللي يعرفون مثلا أن هذا الولد ابن لهذا الرجل من خلال ملامحه بل من خلال ربما موطي قدميه في الأرض ذكاء معين وكان موجود عند العرب قديما يعرفون هذه القضية وقصة أبناء ربيعة هم الأربعة ولا أبناء نزار ومعد وذراء وبعير قال أحدهم هذا البعير ثلاثة أعور الثاني قال كذا من خلال جرته عرفوا يعني البعير الذي مشى ما هو مجرد أو بعير ذكاء أثر. ومن أشهر الأمثلة يمثل بها العلماء في باب القافة طبعا أنت تعلمون أن أسامة ابن زيد بن حارث زيد أبيض وأسامة أسمر فكان بعض الناس يعني تعرف الناس يعني قصير هذا أبيض وورد وأسود فكان لي يعني متألم من القضية فجاء قوم من العرب من الفطناء ما رأوا لا زيد ولا رأوا أسامة وكان في الأرض كان زيد وأسامة عند النبي فخرج فنظروا فقال والله إن هذه الأثار بعضها من بعض من الأثر اللي في الأرض ففرح النبي ذلك فرحا عظيما إن فيه دب عن أسامة وعن زيد رضي الله هذا ذكاء معين بفتنة معينة بتجربة معينة بملامح معينة يتوصل إلى القافة والقافة يلجأ إليها الفقهاء في بعض المسائل في باب الرضاع والنكاح والنسب خاصة تعرف يعني قد الإنسان يتبرع يقول هذا ما هو ولده ويعطيه الزوجة ونحو ذلك في بعض المعضلات موجودة في تفاصيل الفقه يلجؤون إلى القافة يلجؤون إلى القافة والنبي استخدمها في قصة الصحابي التي قذف زوجته وهي حامل مسموم نعم عمر العجلاني عمر العجلاني فقالوا انظروا فإن جاءت فيه كذا وكذا وكذا فهو ابنه وإن جاءت فيه كذا وكذا وكذا فهو ليس ابنه فنظروا فجاء على وصف المكروه فعرفوا أنها يعني لا تنسي كتاب الله خذ عليه بالتلاعن فإذا قال لي لو
لو جاءت به قبل أن نقيم عليها حد التلاعن لكان لي ولها شأن آخر. سيتغير الحكم بناء على ماذا؟ على البلاغ التي تستفد ثبات القضية ولا لا؟ أيضا لما اختصم سعد بن أبي وقاص وأخو عبد بن زمعة رضي الله عنهما في وليد سعد يقول ابن أخي عتبة بن وقاص وعبد يقول ابن أبي زمعة ولد على فراش من جارية اختصم النبي صلى الله عليه وسلم أنني قضى به لمن لعبد بناء على الحكم الشرعي الولد للفراش مدام ولد على فراش عبد فهو يلتحق به لكن نظر من عليه الصلاة والسلام في القرآن فوجد في شبه عند سعد وبعبه في شبه فأمر سودة بنت زمعة مع أنه قضى بأنه بحكم الشيء سيكون ماذا؟ سيكون أخوها ترث ويرثه بالفعل ماتت قبله فورثها هذا الغلام ومع ذلك أمرها بأن تحتجب به عنه من باب الاحتياط لما رأى من الشبه هذه قافة تسمى لا بأس لي نعم
ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما
أطلق الشيخ الحكم هنا ولم يبين هل هو كفر يعني تصديق الكاهن تصديقه لم يبين هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر عدد من أهل العلم يلحقون بالكفر الأصغر بشرط ألا يكون تصديق ذلك الرجل أو تلك المرأة للكاهن يبلغ حد أن يعتقد فيه أنه يعلم الغيب أو يكشف أمرا من الأمور أو يدفع خيرا أو يجلب شرا فإن اعتقد من يأتي الكهان فيهم أنهم يعلمون الغيب فهذا الكفر أكبر بلا شك لأنهم جعلوا مال الله لغير الله جعلوا مال الله لغير الله لأن الله قد قضى في كتابه وبين أنه لا يعلم الغيب إلا هو فإذا اعتقدت أو اعتقد الشخص في شخص آخر أنه يعلم الغيب هذا هو الكفر الأكبر لكن يعني نتصور القضية واقعا هل الذي يأتي الكائن ويصدقه وفي قرارات نفسه ما يعتقد أنه يعلم الغيب ولا يعتقد في الغالب يعتقد ليس كذلك ولا ما معنى يصدقه ما معنى يصدقه وإذا حكم فريق آخر منهم أنه كفر أكبر لأنه لا يتأتى إلا مع التصديق بأنه يعلم المغيبات ويجذب الخير ويدفع الشر وهذا يعني قول له وجاهته إذا تصورنا القضية بأن ما دام صدقه من اعتقد في علم الغيب وإذا اعتقدت في شخص علم الغيب هذا كفر أكبر بلا شك لأنه صرف ما لله لغير الله صرف ما هو من صفات الله وخصائص الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى وعلم الغيب أعظم ما اختص الله عز وجل به وذكر في القرآن كثيرا لأجل من خصائصه وصفاته التي لم يطلع عليها أحدا إلا من ارتضى بالرسول يطلع على بعض الغيب وليس حتى على كل الغيب نعم
السؤال
عن أيضا فصلوا تفسيرا آخر مجرد إتيان الكهان والعرافين ذنب وعيده أن يحرم صاحبه من قبول صلاة 40 يوما مجرد الإتيان إذا انضاف مع الإتيان التصديق لكن ما تكلمنا عليه أنه اعتقاد أنه يعلم الغيب هذا قد يخرجه من الكفر الأكبر نعم
السؤال 82 ما حكم التنجيم؟ جواب قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيث الأئمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
كلام قتادة هذا عظيم القدر، تداوله الأئمة وأيدوه عليه واعتبروه من محاسن كلامه. النجوم ذكرت في القرآن فوائدها يعني على ثلاثة أوجه. أول شيء الزينة، وهي لحق زينة للسماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، واخرج في إحدى الليالي الغير مطمرة إلى البرية بعيد عن الأنوار وتأمل تجد ملكوت عجيب وزينة عجيبة بالفعل لا تمل من النظر إليها من كثرتها وتلألؤها وجمالها، زينة بالفعل. والفائدة الأخرى أنها للاهتداء، وقديما العرب وغير العرب كان ما يهتدى إلا بالنجوم، يعلمون أن الثريا مثلا شامية جهة الشام، فإذا رأوها عرفوا أما أنهم متجهون شاما أو شرقا أو جنوبا أو نحو ذلك للاهتداء في ظلمات البر والبحر، ويعرفون أن سهيل نجم آخر مثلا يخرج دائما في الجنوب في اليمن يماني من جهة الجنوب، فإذا رأوه عرفوا أنهم إما متجهين جنوب وحدوا مسيرهم. أيها الناس الثريا سهيلا عمرة الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقلت، يماني نجمان متباعدان لا يمكن أن يلتقيان ولا أن يجتمعان، ويعرفون أن هذا النجم يظهر في الجهة الفلانية تجربة ومعلوم ذلك لديهم، وهذا أيضا لا حرج فيه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والفائدة الثالثة وهي عظيمة أن الله جعلها رجوما للشياطين، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال في الآية الأخرى وحفظا من كل شيطان مارس لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب عظيم. فمن استخدم النجوم لغير ذلك فقد ضل الطريق وحاد عن الصواب. فمن علم النجوم علوم سحرية يصنعها السحرة، فإن بعض السحرة يرتب بعض السحر موافقة لطلوع نجم ما، وكل ذلك على أمر الشياطين ثبت، يعني ما يصنع سحرا معينا بتأثير معين حتى يستأني حتى يظهر النجم الفلاني أو يظهر النجم الفلاني، عرفت كيف؟ والكهان أيضا يستدلوا بها أو يعتمدون عليها في تحديد بعض الأمور أو الإخبار ببعض الأمور، وقد ألف بعضهم كتبا في ذلك، مثل الرازي ألف السر المكتوم في مخاطبة النجوم كتاب سحر وأدب وخرافة عياذا بالله تعالى. وعلم سمناه البروج والكلام هذا قلنا قبل كله من هذا الباب من التنجيم عياذا بالله تعالى. وقديما كان بعض الخلفاء وحديثا ما زال كثير من الرؤساء يتخذون المنجمين وهؤلاء ليخبرونهم بأخطار قد تقع لهم أو أمور قد تأتيهم، موجود قديما وحديثا. وتعلمون قصة أبي تمام معهم لما مع المعتصم في فتح عمورية لما ضربوا أقداحهم ونشروا أمورهم قالوا نرى أن ثم ثلاثة قريش للمعتصم وخلوا الروم تنتهك أعراض المسلمين ولا تخرج، فحمده بعض الصالحين وبعض هذا فخرج وجاهد وانتصر، فكذب الله المنجمين وصاغ أبو تمام ذلك في قصائده في قصيدة مشهورة. ماذا يقول بشأن المنجمين بالذات؟ يعني بين الخميسين إلى في السبعة الشهر تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بمين إلى حدة ولا إيش يقول نسيت. المهم يعني كذبهم واستغلها فرصة في بيان ظهورهم وبهتانهم. أكثر رؤساء والزعماء في وقتك الحاضر يستخدمون المنجمين لهذه الأمور، حتى بعضهم لا يسافر أو إلى مكان ما يخلي حتى تضرب الأقداح ولا ينظر كذا ويتخذه من كبارهم، وهم هذا من يخلى عن كل هالزمان هذا ما يصلح نخشى عليك من كذا. لو كانت في عقول تعقل قل عادة أن كلام إيمان تخلوا عنه العقول فقط. المنجمون بين أمرين، إما أن يصدقوا وإما أن يكذبوا، إن صدقوا لن يغني عنك شيئا، إذا قالوا اقتتلوا هنا وكانوا صادقين عاد تموت هنا، وإن كذبوا ليش تستشيرهم؟ صبحت القضية فهمت القصد؟ يفرض أنهم صدقوا أن إذا خرجت إلى البلدة الفلانية ستموت فيها مثلا، أن هلاكك سيكون في المكان الفلاني، إن كانوا صادقين فأنت ستهلك ولن يسعك أي تحرز قد تتحرزه، صح ولا لا؟ وإن كانوا كاذبين الأولى أن يزقوا عناقهم ويطردوا ولا لا؟ لكن مع ذلك يبقوا ولهم المكان ولهم
يستشارون ويدخلون آراءهم في أمور كثيرة.
عجب عجب الأمور هذه عجب.
الشاهد هذا هو التنجيم. نعم.
السؤال 83 بعد 100، ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ جواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنور كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
أيضا هذه بالتمام الأبواب السابقة، الاستسقاء بالأنواع، يعني إما طلب نزول المطر تقرب من الأنواع، أو اعتقاد أن المطر نزل بسبب ظهور النجم الفلاني والنوع الفلاني. وهذا كله من أحوال الشرك التي يجب أن يتقيها المؤمن، لأن النعمة والخير والفضل كله بيد الله عز وجل، مطرا وغير مطر فهو بيد الله عز وجل. والمؤمن مطالب شرعا أن تكون عقيدته هكذا تماما، تعلقا بالله، لا يقع واقع ولا يحدث حادث ولا ينزل خير ولا يدفع ضر إلا بأمر الله وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى، ولا يملك غير الله لا نوع ولا غيره من تدبير هذه الأمور شيئا. وقديما خليل الله إبراهيم، لأن قومه وقعوا في مثل هذه الأمور من عبادة بعض النجوم واعتقاد فيها أنها لا تأثير في حوادث الأرض من باب ربط أحداث العالم العلوي في أحداث العالم السفلي بظهور النجوم أو اختفائها أو نحو أو كسوف القمر ونحوه، وكانوا يعبدون الأصنام أيضا. فنظروا في الأمرين، نظروا في أمر الأنواع والنجوم أنها مدبرة مسيرة مخلوقة مربوبة، وخلفها ومدبرها ومسيرها هو الله سبحانه وتعالى. لما جن عليه الليل رأى قال: هذا ربي. جمهور أهل العلم أنه يقول هذا من إبراهيم على سبيل المناظرة تنزلا معه، لا أنه كان جاهلا بربه يبحث عنه كما فهم الرازي وغيره، إنما هي يعني مناظرة له لأنه يريد أن يقنعه: هذا ربي. لما أفل مسير ماشي في برج معين لا يتجاوزه، والقمر كذلك والشمس كذلك، ثم أعلنها واضحة لهم: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال: تحاجوني، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، العقيدة التامة في الله عز وجل، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي شأن الأصنام كسرها وحطمها وناقشه كما تعلمون، قال: فعلها كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا، ثم نفثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطق فتعبدون ما تنحتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه القضية، فالمطر لا يأتي به إلا الله عز وجل، ولذلك إذا تأخر عنا وأصابتنا اللأواء والشدة ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن ننتظر خروج نجم الماء فنذبحه ذبحا، أو أمرنا بالاستسقاء بالاستغاثة بالخروج إلى المصليات، نستغيث الله ونصلي له وندعوه ونقلب أرجيتنا إظهارا للبراعة والتقرب لله عز وجل. ودعا هو بالدعاء المعروف المشهور عنه في الاستسقاء، إيكال الأمر إلى مالكه سبحانه وتعالى: لا تغني آيات نجوم ولا شمس ولا قمر ولا السماوات والأرض ولا الجن ولا شيء يغني عن أمر الله وعن تدبيره شيئا سبحانه وتعالى. فليحذر، وهذا يذكر في البوادي، وقد يذكرون أنه يربطون بعض القضايا ويعتقدون أن ظهور نجم ما أو شيء ما أنه يعني يملك شيئا قد يدبر أمرا أو كذا. لكن بعض أهل العلم استثنى يعني ما يقع من باب التجربة، مثلا تعودوا أهل باد ما أن موسم الأمطار عندهم مثلا في الخريف أو في الصيف، فهم إذا دخل الصيف يعني ينتظرون نزول المطر مع العقيدة التامة أن الأرض بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان تأخر عنه استغاث. هذا لا بأس به من باب ربط الأسباب بمسبباتها. مثال ذلك الآن الريح التي تستجبر المطر لها رائحة معينة يعرفها الناس كلهم خاصة أهله البلد، رائحة لها رائحة مميزة، يقول هذه الريح مثلا فيها ذراء السحاب، استبشروا لا يعتقدون أن السحاب يملك، لكن استبشروا بدت العلامات بدت الظواهر إن شاء الله يعقبها الريح. وهذا ما نص الله عليه بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا يستبشر بها الناس،
بين يدي رحمة، الرحمة ما جاءت المطر، لكن يبشرهم يعرض عليهم ثم كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بذلك، إذا رأى السحاب والريح تغير صلى الله عليه وسلم، وقام وقعد ودخل وخرج كما تقول عائشة، ودعا بالدعاء المشهور اللهم اسأل خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أوتيت به، لأنه من تمام علمه عليه الصلاة والسلام وإيمانه. يعني قد تكون كما رآها بعض الناس وظنه عاد مستقبل أوديته فكانت عليهم عذابا من شدة إجلاله لله وخوفه عليه الصلاة والسلام، حتى تمطر فإذا أمطرت سري عنه وفرح واستبشر مع الناس بغيث الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ
السؤال الرابع والثمانون بعد المئة، ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ جواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك وردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفعل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
الطيرة هي التشاؤم بالشيء، وهذا أمر لا تكاد تسلم منه النفوس، الذي يرى منظرا قبيحا أو يسمع صوتا قبيحا أو كذا يقع في نفسه شيء. مثلا شخص خالد يريد يسافر بسيارته فوجد أمامه حادثا شنيعا، يقع في النفس شيء، خوفا ما شيئا ما يقع. هذا ما قصده ابن سعود بقول: ما منا إلا، يعني من يقع في نفسه. لكن أهم شيء لا تجعل عليه عملا يترتب: والله بقى خلاص بطلت فأرجع من أولها كذا، من أولها رأيت حادث هذا معناته مصيبة وتصير فيها فأرجع. متى رجعت؟ وقعت في الطيرة التي هي الشرك عياذا بالله، اعتقادا أن المسلم عقيدته بالله تامة. امضي لما أردت واستقبل بيد الله واستدبر بيد الله عز وجل، وما وقع بنفسك ادفعه بالتوكل على الله والدعاء الذي علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم لا يرتب عليها فعل أمر أو ترك أمر، هذا أهم شيء. فإن وقعت في فعله أو تركه بناء على تشاؤم أو تطير فهذا أخطيئة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا عدوى، يعني لا شيء يعدي شيئا بطبعه أبدا، وإنما المقدم للأمراض وأسقره الله سبحانه وتعالى. جلست، فإذا جلست أو بجانب شخص مريض ثم بعد يوم مرضت لا تقول: والله عشان جلست مع فلان، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. ولا طيرة تشاؤم ولا هامة، فنهل الجاهلية يعتقدون عقيدة خرافية أن الرجل إذا قتل ولم يؤخذ له بثأر تخرج دودة من قبره، وقيل طائر وقيل كذا، فيسوم حول القبر ويقول: اسقوني اسقوني، استحساسا لقومه وبني عموتي أن يأخذوا له بثأره. حتى رددوا ذلك في أشعارهم، قال قائلهم: يا عمرو إلا تدع سبي ومن قصفي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني أضربك وأقتلك فلا تجد من يأخذ لك بثأر، فتخرج دودة من قبرك فتقول اسقوني اسقوني فلا تجد من يسقيها. خرافة جاهلية أبطلها الإسلام وشرع من الحدود والأمور ما يرفع تلك العادات الجاهلية القبيحة. ولا صفر، أين أهل الجاهلية يعتقدون أن شهر صفر شهر مشؤوم فلا يتزوج فيه أحد، ولا يخرجون لغزو ولا تجارة، وإن ولد لأحد مولود في صفر تشاءم به، ولا يأخذون أي صفقة في صفر، إجازة من كل النشاط البشري صفر. حتى مما وقعوا فيه أنهم أنسأوا حرمة المحرم إلى صفر حتى يروحون بعد الحج يتازون كذا ثم يرجعون يجلسون صفر ومحرم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمون عاما. فالنبي يبين أن صفر كمحرم كربيع وغير من الأزمان، يدبر الله فيها ما يدبر ويقدر ما يقدر، وصفر لا يملك شيئا ولا يقدم ولا يوصى شيئا، لا الزمان ولا المكان ولا الحال له في تدبير ذلك شيء، والمقدر والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله، ولا يردنك شيء ولا يصدنك شيء. أبلغ من ذلك، نحن الآن ماذا يذكر بيننا يأتي أحد يطرق على الباب تجي أحد يقول خير خير يا طير، يدق التلفون خير يا طير أو خير، كل هذا من هذا الباب. طاووس ابن كيسان اليماني كان جالسا في بيته فجاء طالب يطرق الباب فابنه عبد الله بن طاووس قال خير، فجاءه قال أي خير عند هذا الطارق، أي خير عند هذا الطارق حتى تقول خير؟ قل خيرا إن شاء الله، قل أسأل الله أن يكون خيرا إلا طارق أن يطرق بخير يا رحمن، الله هو مالك الأمور كلها. فنحضر من هذا كله نقرأ السؤال هذا وننتهي، ما حكمه عليه؟ نعم السؤال هذا الدعاء في الطيران إذا وجدت في نفسك شيء ردده يذهب الله عنك إن شاء الله فوجدت في نفسك. نعم ما حكم العين؟
ما حكم العين؟ جواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سبعة فقال في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم.
العين حق بلا شك، حق بمعنى أن تأثيرها يظهر، وهذا أمر ثابت. ولذلك يجب على كل شخص إذا رأى شيئا يعجبه ويسره أن يبرك عليه، يقول ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، يجب حتى لا تضر أخوك المسلم. إذا رأيت منظرا مثلا جمالا في وجهه أو صحة في بدنه أو ذكاء في عقله أو مثلا في زيادة في طاعته أو إقبالا على الخير منه أو أي شيء من هذا، برك عليه، لا تضر أخوك المسلم فتكون سببا في أذيته وإمراضه وإسقامه. تمام، وهذا التبريك هو بإذن الله المانع الذي سيمنع تأثير العين عن أخيك المسلم. يؤثر أن سهيل بن بيضاء أحد الصحابة كان جميل الصورة جميل البشرة أبيضا نقي البياض رضي الله عنه، فكان يوما يغتسل وقد بدا يعني قدره وظهره كأنه ما شاء الله زجاجة تلمع، فمر عليه شخص آخر من الصحابة فقالوا ولا جلد مغيبة، وفي لفظ ولا جلد عذراء ولا حد جلد النساء مثل هذا الجلد الجميل، فخر مخشين عليه فرع جاء بماذا؟ قال والله صاح الرجل، فجاء بهذا قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ليش تريد أخوك المسلم؟ من رأى شيء يسوءه فليبرك عليه. ثم أمر هذا العائل أن يغتسل ويتوضأ وينضح بالماء في داخل إزاره ثم صب على رأس سهيل بن بيضاء وقام سليما ليس به شيء. كما أنك أنت أيضا في نفس الوقت إن أنعم الله عليك بنعمة من صباحة أو من مال أو من نجابة في ولد أو من أي شيء من نعم الدنيا، فحاول قدر المستطاع قدر المستطاع أن لا تبرزها، خاصة لمن خشيت منه مثلا عدم التبريك أو شيء من هذا القبيل، احرص على ذلك حفظا لهذه النعمة من أن تأتي عين مثلا فتفسد عليك هذه النعمة من صحة أو جمال أو نجابة ولد أو ذكاء أو شيء من هذا القبيل، احرص على ذلك قدر المستطاع. ثم مع ذلك احرص على الأذكار، الأذكار أذكار الصباح، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بكلمات الله السامة في شر ما خلق، والمعوذات احرص عليها دائما وأبدا يحميك الله عز وجل بها بإذنه تعالى. ثم إن وقعت العين على العائن أن يتقي الله ويذهب إلى من علم أنه مثلا ضره بماء اغتسل منه أو توضأ منه فليصبه عليه، ولا يقول أستحي أو بعدين يجمع عني، لا ارفع نقيك هذا المرض والألم الذي أصبته به حتى لا يرتب عليك الإثم في هذا بالله تعالى. فالشاهد لا ننكر العين بل هي حق، وهذه طرق وقاية منها وطرق علاجها وطرق علاجها. ها؟
كيفية الاغتسال والغسل؟
اغتسل غسلا، لكن المهم نغسل ماذا اغتسل به لا يذهب، يعني اغتسل على قشت مثلا كذا يغتسل منه غسلا كاملا
أو يتوضأ،
وبنفس الماء قبل يغتسل يتوضأ ينضح قليلا بداخل ثوبه أو إزاره، هذه نضح هو النضح يأخذ بيده ثم يصب ذلك الماء على قفا المعين المريض سيقوم قليلا بإذن الله كما أوصى النبي ذلك الرجل الذي عانى سهيل بن بيضاء لما قال ولا جلد ولا جلد مغيظة. نعم قد يكون ذلك وقد يكون مجردا ثم يلبس وينضح أيضا. وبعضها قال ينضح الرداء الذي يعني لما وقعت العين كان عليه كذب نفس الرداء الذي لما صار أخاه كان هو الذي لابسه كان هو الذي لابسه. قلنا هذا يسعى عن الحيرة يذهب الرجل أحد يقول فقد لي شيء ويحير هذا كله من أفعال الشياطين يذهب المسروق ولا نبيح دينما أيهما أهون تضيع 10,000 ريال أو 5,000 ولا يضيع إيمانك ودينك وتوحيدك هذا هو السلام الصحيح الذي أجاب حتى لو فضل ما رجع المال الصحابة وقعت لهم أن سرق بعضهم راح يحيرون سلام إن لله وإنها مصيبة أصابت إن لله وإنها يرجعون اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا من أن يعوذك الله والخير العظيم إن شاء الله ولا تبيع دينك وتوحيدك فلان حي وفلان سلا وفلان سلا من الكلام الفاضي حتى لو وقع حتى لو وقع شيء من هذا القبيل يعني قد تعجب أن كيف يقع أصلا السارق مدام المسارق حاسق الشياطين بسهولة تتسلط عليه فالمحيي هذا الساحر وهذا يستخدم الجن يذهب يرتكب يتخبط هالسارق يجيبه قضية يعني لكن المهم شيء دينك لا تبيعه ولو ذهبت دنياك أو مالك أو مسروقك من يدك واسأل وان عوض فالمعوذ من الله سبحانه وتعالى.
السؤال 86 إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ الجواب تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات.
هذا السؤال وثلاثة أسئلة بعده متعلقة بما يسمى عند أهل العلم أو اصطلح على تسميته بباب الوعد والوعيد بباب الوعد والوعيد. ومن القضايا التي تدرس في هذا الباب التفريق في شأن الذنوب بين الصغائر والكبائر والتفريق في الذنوب بين صغائرها وكبائرها أمر استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة ولم يخالف فيه إلا أهل الوعيد الذين يكفرون بالذنوب ويقلدون أصحاب الكبائر في النار كمذهب الخوارج ومذهب المعتزلة وسيأتي ذكر التعريف الصحيح للكبيرة والتعريف الصحيح للصغيرة إن شاء الله. نعم.
السؤال 87 لماذا تكفر السيئات؟ الجواب قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق منها فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها.
الآية التي وردها الشيخ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نأخذ منها مطلبين أو فائدتين. الفائدة الأولى ما قررناه قبل من أن الذنوب منها صغائر ومنها كبائر والآية تقرر ذلك إن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم. فهناك سيئات صلح على تسميتها بالصغائر وهناك كبائر وهذا تفريق واضح من النص. أضف إليها آية سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فاستثنى من الكبائر ما يسمى باللمم وهو عند أهل التفسير ابن عباس وغيره ما يلم به الإنسان من الهنات الصغيرة والسيئات التي لا ترقى إلى حد كبيرة. والمطلب الثاني أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر إذا انضم إليه فعل الحسنات. فحتى تكفر الصغائر هذه التي يقع فيها الإنسان أمامه أمرين: أولا أن يحفظ نفسه من الوقوع في المهلكات الكبيرة والموبقات العظيمة والكبائر الخطيرة التي هي الفواحش والآثام العظيمة التي سيأتي ذكرها. والأمر الثاني يكثر من فعل الطاعات والحسنات خصوصا الفرائض الصلاة إلى الصلاة تكثر ورمضان إلى رمضان تكثر والجمعة إلى الجمعة وإصلاح الوضوء على المكاره
ونحو ذلك كلها تمسح هذه الذنوب. ولماذا كثرت كفاراتها؟ كثرت كفاراتها لأن هي كثيرة أصلا، لأن الإنسان لا يخلو في يومه بل نقول في ساعته من هنة يقع فيها، من زلة لسان، من زلة نظرة، من زلة سمع، من كذا، من نية فاسدة، من أمر من أمور الدنيا، أمور كثيرة يزل فيها الإنسان. لو حاسب الإنسان نفسه بدقة في يومه لوجد أنه وقع ربما في عشرات. فلا بد من صلوات، من صدقات، من وضوء، من رمضان، من قيام ليلة القدر، من تكثر حتى تمسح هذه السيئات الكثيرة التي لولا هذه الماحيات ولولا تلك المكفرات لتكورت من تلك الحطيات الصغيرة جبال عظيمة عياذا بالله من ذلك. دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذات الثقة، كن مثل ماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لكن تأتي هذه المكفرات بإذن الله تزيل وإلا نهلك لولا هذه المطهرات وهذه المكفرات، ولذلك نحرص عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يعرضها لنا ويقول لك رمضان إلى رمضان كفارة، ويقول لك العمرة إلى العمرة، ويقول لك من حج البيت فلم يرفض رجع من ذنوبه وإسباغ الوضوء، يكفر لك حتى أنت تكفر عن نفسك وتنقذ نفسك من هذه بفعل هذه المطهرات بالشرط الرئيسي وهو أن تجتنب تلك الموبقات. نعم.
السؤال 88 بعد 100، ما هي الكبائر؟ الجواب: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك، فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا.
هذا السؤال فيه مطلبان: المطلب الأول في تعريف الكبيرة، وبالتالي تعريف الصغيرة. ذكر الشيخ عدة أقوال، بعض أهل العلم استخرج من هذه الأقوال كلها تعريفا يعتبر ضابط صحيح وحد واضح للكبيرة، وهو مذكور في شرح العقيدة الطحاوية. فكل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، وعيد خاص يعني سمي الذنب بعينه ورتب عليه الشارع يعني عقابا بعينه، أو ختم بلعن أو غضب، عياذا بالله أو ختم بلعن أو غضب، أو حكم على فاعله أو حكم على ذلك الفعل وأطلق عليه اسم الكفر. فمثلا ما ترتب عليه حد في الدنيا كل الذنوب التي عليها حدود هي من الكبائر، كالسرقة كبيرة من فيها قطع اليد، الزنا كبيرة من فيه الجلد والتغريب للذكر والرجم للسيب، أكل مثلا القذف المحصن سواء الرجل مرة فيه الجلد 80 جلدة، شرب الخمر فيه الجلد 80 جلدة، وهكذا كل ما كان عليه حد في الدنيا وضع الشارع عليه حدا فهو كبيرة. كذلك ما كان عليه وعيد خاص في الآخرة مثل أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، سماه باسمه، عين الذنب، دل على انه من ماذا؟ من الكبائر. كذلك من لعن فاعله، لعن الله مثلا اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، دل على ان هذه الافعال كلها مثل الكبائر. لعن الله الراشي والمرتشي، دل على ان الرشوه فاعلها واخذها واقعا في ماذا؟ في الكبائر. لعن الله النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه، دل على ان الافعال كلها من الكبائر. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، دل على بناء المساجد القبور من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر التي قد تقود إلى الشرك عياذا بالله. وهكذا، أو سماه شارا كفرا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يدخل في الكبائر، سنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب يدخل في الكبائر، والنياحة تدخل في الكبائر، وهكذا.
كل ما مر عليك في النصوص أنه عليه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة أو لعن فاعله أو ذكر عليه غضب أو سمي الفعل يعني كفرا، كل هذا يدخل في باب الكبائر، كل هذا يدخل في باب. وما عدا ذلك بالتالي ما سلم من هذه الأمور كلها لا عليه حد ولا لعن ولا غضب ولا وعيد خاص ولا أطلق عليه اسم الكفر يكون من باب بالتالي من باب اللمم ومن باب الصغائر. واضح؟ هذا هو الضابط الصحيح الذي يعني اختاره عدد من العلماء وهو يجمع الأقوال السابقة. المطلب الثاني، الكبائر في ذاتها متفاوتة ليس على درجة واحدة كلها، مع أن كلها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض وبعضها أفحش من بعض وبعضها أشد إثما وجرما من بعض. فلا شك أن الشرك وتوابعه ولواحقه كالسحر وأمثال ذلك هذا أكبر الكبائر وأفحش الفواحش عياذا بالله تعالى، ولا يرقى إلى الشرك من الذنوب شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومنه ما دون ذلك كالسبع الموبقات التي خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر وسماها موبقات، ومنها أكل الربا ومنها قذف المحصنات ومنها التولي يوم الزاح، كل هذه من الموبقات. ومنها ما هو دون ذلك يتفاوت بحسبه وبحسب ضرره وبحسب فساده وبحسب فواته، ويشتد اسم الكبير أعظم إذا كان ضررها يتعدى، فأكل الربا ضرره يتعدى لأن فيه الأكل لأموال الناس وظلم له وهضم حقوقهم، أكل مال اليتيم أيضا يتعدى، تولي يوم الزحف أيضا يتعدى في خذلان المؤمنين وفتح الثغرة عليهم. أما مثلا قد يكون ذنب آخر يعني من الذنوب التي قد تكون فواحش خاصة أو كذا قد لا يلحق يعني ضررها في الدنيا إلا على فاعلها وصاحبها، فحيثما تعدى ضرر الإثم إلى غيره يعظم جرمه ويعظم إثمه عند الله سبحانه وتعالى.
السؤال 89 بعد 100، بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الجواب، تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: والله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده.
كيف يعني يطهر الإنسان نفسه من الذنوب والمعاصي كبائرها وصغائرها، مع أن الصغائر كما قلنا قبل قليل مجرد فعل الحسنات واجتناب الكبائر إن شاء الله كفيل بمحوها، ولكن أيضا الكبائر هذه التي يقع فيها تحتاج إلى موانع خاصة وتحتاج إلى مطهرات خاصة. اصطلح في أمور سماها أهل العلم موانع الوعيد. الكبائر لا شك أن الله توعد أصحابه بالهلاك والعذاب والجزاء يوم القيامة، كيف يحول أو كيف الإنسان يجعل لنفسه مانعا أو دارئا يدرى عنه الحوق الوعيد به إذا فعل الكبائر؟ في أمور معينة أهمها وأشهرها التوبة، ثم الاستغفار، ثم كثرة الأعمال الصالحة، يعني في يوم القيامة في ميزان، إذا كثرت أعمالك ربما ترجح ثبات، فالإكثار منها أيضا قد يمنع ويدرى. منها أيضا الشفاعة يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة العلماء والصالحين والشهداء. منها ما يبتلى به الإنسان في الدنيا من مصائب وكوارث وأمور وهموم يسهل الله بها ويسهل عنه، إلى غير ذلك من أسباب عدها بعضها إن فأوصلها عشرة فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية إذا رسم تراجعه في منهاج السنة في الجزء السادس في صفحة 200 تقريبا، تجدون هذه الموانع أشهرها وهي التي قصر الشيخ على ذكرها لأن أهم الأمور كلها وأجلها وهي التوبة والاستغفار. فالتوبة إذا تحققت شروطها وعرف الله عز وجل من عبده الصدق بذلك والنية الصادقة والتوبة النصوح، فإن التوبة تكفل الله عز وجل رحمة بعباده أنه يقبله ويتجاوز عن عبده ولو فعل ما فعل، والنصوص واضحة في ذلك كما قال تعالى:
إلا من تاب وآمن والذي يفعل فاحشة ذكروا فاستغفروا ذنوبهم إنما التوبة على الله الذين يعملوا السوء وتوبوا إلى الله جميعا. والنصوص التي فيها بيان أن الله يقبل التوبة إذا تحققت شروطها التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فالتوبة مانع عظيم وماح جسيم ومطهر كبير للذنب ولو فعل ما فعل. وما قصة الرجل الذي قتل 99 نفس أن ببعيدة وجرمه عظيم جدا ثم قتل الآخر فالحق به 100 نفس أزهقها ظلما وعدوانا ومع ذلك قبلت توبته لما عرف الله من النية الصادقة والإقبال على الله عز وجل والرغبة في التوبة إليه قبل الله توبته مع أنه أزهق 100 نفس ظلما وعدوانا. فكيف غيره وهذا الرجل من بني إسرائيل وهي الأمة التي وضعت عليها الآثار والأبلاد. كيف في هذه الأمة المرحومة التي جعل الله لها من الخصائص والميزات ما ليس في غيرها. فباب التوبة مفتوح لكل عاصٍ ولو فعل ما فعل بالشروط. ما هي الشروط؟ سيأتي ذكرها. نعم.
السؤال 90 بعد 100 ما هي التوبة النصوح؟ الجواب هي الصادقة التي اجتمع فيها 3 أشياء. الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على ارتكابه، الثالث العزم على ألا يعود أبدا. وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
أول شروط التوبة النصوح صادقة بطبيعة الحال أن تقلع عما أنت فيه، هذا يعني أمر واضح جدا فلا يليق ولا تقبل بل لا تسمى توبة ولو زعمها ولو قالها بلسانه وهو مستمر على فعله مرتكب لفاحشة عياذا بالله. فأول قضية أن تقلع وتبادر إلى الإقلاع والتوبة والخروج مما كنت فيه من آثام أو جرائم أو فساد. الأمر الثاني وهو عظيم جدا وهو دليل الصدق وهو الندم وهو الحرقة الداخلية والألم القذر يجده التائب أن وقع في تلك الذنوب، يتألم يتحسر ويتقطع قلبه من ذلك ألما كيف فعل ذلك الذنب الذي عرض لسخط الله. وهذا الندم بحد ذاته هو الندم بحد ذاته توبة كما جاء في الأثر الندم توبة. فإذا تحقق ذلك الندم سيأتي بقية الأمور بإذن الله تعالى. الأهم شيء أن يجد الإنسان ألم المعصية وألم الحسرة وألم وحرقة الذنب في نفسه دلالة على صدق توبته وإنابته وندامته. والأمر الثالث بطبيعة الحال هو أن يعزم العزم الأخير المصمم بإذن الله تعالى أن لا يرجع، أن لا يرجع بعد إذا انقذه الله منه وفتح له باب التوبة وفتح له باب الخير ومد في أجله وأعطاه المهلة وأعطاه الفتحة. كيف لو قبض الله على آثامه وجرائمه وفساده ويهلك كما هلك غيره؟ فالحمد لله الذي أعطاك الله المهلة وأعطاك الله الرخصة وفتح لك في الأجل وبل وهداك للتوبة، فاعزم على ألا ترجع دلالة على صدق توبتك. ليش الفائدة من التوبة بالتالي؟ ثم إن كان ما كنت تفعله في حقوق للآدميين فلا بد من التحلل سواء كانت عراض كغيبة أو نميمة أو قذف أو سب أو نحوه، أو كانت مثلا بتعدي كضرب أو نحو ذلك، أو كانت بأفي أموالهم بالربا أو بالسحت أو بالغش أو بالغصب بالقوة ونحو ذلك. أي حق لآدمي لا يبد من التحلل لا بد، وإن لم يقع التحلل في الدنيا سيقع في ماذا؟ في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة ما قال يتوب خلاص فليتحلله. شرط هذا مهم جدا حتى لو وجد الندم حتى لو وجد العزم ما دام حق لآدمي يجب أن يتحلل منه. وهذا ما يبين خطورة هذا حقوق الناس وأعراض المسلمين، وهو الديوان الذي لا يترك الله منه شيء. في ديوان لا يغفر الله أبدا ما هو الشرك، ديوان لا يترك منه شيء وهو حقوق الناس. وما بينك وبين الله أمره بذلك إلى الله، قد يغفر ويعاقبك إذا ما تبت طبيعة الحال. فلا بد من التحلل. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي حسنات والسيئات تؤخذ من حسناتك فتسدد حقوق الناس. قضت حسناتك فرغت انتهت والغرماء ما زالوا تؤخذ من سيئاتك تطلع عليك فإذا بك هالك عياذا بالله تعالى. والحديث المفلس معروف يأتي بأعمال كامثال الجبال، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، حقوق ما أداها ولا قضاها في الدنيا، فتؤتى بالحسنات تلك الجبال هذه وإذا بها تنقص تنقص تسدد
حقوق الناس عياذا بالله، واذا به مفلس فيبقى يهلك مع الهالكين، وراح تعبه في الدنيا وراح حسناته في الدنيا هباء منثورا. اذا يحفظ الانسان نفسه عن حقوق الناس واعراضهم على اقل تقدير، او يتحلل اما بالاستسماح او رد المظالم الى اهلها، او رد المظالم الى اهلها. شرط اخير سيذكره الشيخ في سؤال مستقل، وهو ان تكون التوبه في وقتها المقبول، التوبه في التوبه، وهو بالنسبه لذات الشخص في نفسه قبل ان تصل الروح الحلقومه والغرغره. اذا وصلت الروح الحلقومه انتهى الموضوع واغلق الباب. وليست التوبه على الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، ما في فائده. ولو قبل التوبه كان هذا لقبل ايمان فرعون لما ادركه الغرق. ماذا قال فرعون؟ راحت انا ربكم الاعلى وراحت الهكم كذا وراح كل شيء، الموت امامه والملائكه امامه ما عاد فيها كلام، ايش يقول عنه؟ وين ربكم الاعلى؟ سهلت مهلك الان. قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فجاء الرد من الله، الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما في فائده، انتهى الموضوع، اغلق الباب عياذا بالله تعالى. فالمهم ان تقع التوبه في وقتها الصحيح. اما بالنسبه لعمر الدنيا كله فهو طلوع الشمس من مغربها، اذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الموضوع ايضا، وختمت الصحف ورفعت الاقلام واغلق باب التوبه، واصبح المؤمن على ايمانه باقي والكافر على كفره. لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت قبله وكسرت في ايمانها خيرا. اذا طلعت الشمس من مغربها عاد من يبقى سافر؟ الكون كله اختلف الان، ما عاد فيه الشمس طالعه من المغرب، ايش عاد يقولون الكفار والفجار؟ كذب، ما عاد هو كذب، راي العين. فيسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلعت الشمس مغربها امن الناس واجمعوا. وفي بعض الالفاظ يؤمن الكافر ويوقن الفاجر، ولكن حين لا ينفع نفسا ايمانه لم تكن امنت من قبله وكثرت ايمانه خيرا. لان الايمان المطلوب الذي يرجع عليه هو الايمان الغيبي الذي يؤمنون بالغيب، اما الشيء اذا تراه بعينك ما في انتهى الموضوع. انتبهت القضيه؟ هذا هو الشاهد. يجب ان تقع التوبه في وقتها قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل الغرغرة، وأنتم ترون وتشاهدون أن الموت ينزل فجأة عياذا بالله بالناس، حوادث السيارة، تفتى قلبية، جلطة من جسمها، كذا كذا، أمراض وأسقام، موت فجائي. يبادر الإنسان نفسه قبل أن يهلك، ما عاد في مجال أصلا للتراجع، ولا عاد في مجال للندم، ولا عاد في مجال للتوبة، ما عاد في انتهى كل شيء. فهو خسارة متحققة، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيبادر الإنسان. ولا يفتح نفسه باب الأمان والرجاء نظرا لصحته أو لشبابه أو لماله أو لجماله أو لمنصبه أو لسلطانه، كل هذا يزول، كل هذا يزول. كما قال مؤمن آل فرعون لقوم فرعون وهم على عروشهم، يا قوم لكم الملك اليوم، اليوم لكم الملك، لكن غدا ما تدرون ايش يصير فيكم. يخاطبهم لكن ما كانت فطرهم سليمة ولا كانت عقولهم سليمة، عادوا واستكبروا فأهلكهم الله عز وجل في اليم كما أهلك غيرهم من الأمم.
السؤال 91 بعد 100، متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ الجواب، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أم غيره، وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاص، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص، ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الآية.
يؤثر قصة في سورة الخاتمة عياذا بالله عن ابن الفارض، وهو رجل من كبار أهل الزندقة والإلحاد، من أصحاب وحدة الوجود، يعتقدون عياذا بالله أن كل شيء هو الله، الشجر والحجر والبهائم كلها هي الله عياذا بالله تعالى. ونظم في ذلك القصائد المشهورة واعتقد ذلك. لما حضرته الوفاة نقل ذلك كل من ترجم له، لما حضرته الوفاة وعاين كشفت له الأمور التي كان ينكرها، وين أن الله كل شيء، ما ملائكة العذاب قادمة له، فردد بيتا من الشعر في آخر حياته يعني يتحسر في نفسه،
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيته فقد ضيعت أيامي. إن كان هذا اللي رأيته الآن ما وراه الله ضاعت الأيام، تبخرت كل الأمور كلها. الإنسان يغر نفسه ويضر نفسه ولا يعجز الله شيء. والله عز وجل لو كفر الخلق كلهم ما ضروا سبحانه وتعالى، كفر غيرهم من الأولين وسيكفر غيرهم من اللاحقين ولا يضر الله. ملك الله هو ملك الله. الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، ما تغير شيء في الكون، كل شيء مات وهذا تنتهى وما به أثر وخبر. أمم زالت ومحت من الأرض وسيزول غيرها كما زالت، والدنيا كلها سيهلكها الله ويدمرها سبحانه وتعالى. ما يعجزنا الله ولا يضرونه شيء. ويعجبني في ذلك تفسير أحد الأئمة لقوله تعالى أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يظن الكافر أو الفاجر بما أوتي من 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 قسوة في القلب عياذا بالله، وربما من شهوات وأموال وسلطان، يظن أنه سيفوت الله وسيسابق الله ويعجز الله في أرضه، يظن كذا جهالة. فالله عليه ربنا يقول ساء ما يحكمون. وضرب الله لنا الأمثال في القرآن، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون ذو الأوتاد وغيرهم، ما وينهم؟ انتهوا كل شيء، زالوا. أخبار تقرأ لولا أن الله حكاها لنا ما درينا عنها أصلا. وين فرعون؟ راح من آلاف السنين، وراح غيره قبله وبعده. أهلك الله القرون الأولى بصائر، تكون بصائر للناس. ما يتعجد ولا يسابقون الله في قضائه ولا في قدره ولا في ملكه ولا في خلقه سبحانه وتعالى. وإنما يعود الضرر على ذات نفس الإنسان. نسأل الله لنا ولكم العافية من ذلك. فالخير كله خير في الرجوع إلى الله، في الفرار إلى الله، أن لا نلجأ من الله إلا إليه ونفر منه إليه سبحانه وتعالى. فهو الملجأ وهو المرجع وهو المصير، لا أن نهرب منه. ثم إن هربنا من أين نذهب؟ الحسن البصري عند تلك الآية ساء ما يحكمون قال كلمة جميلة حقيقة، يقول مثل الإنسان فيما يظن أنه سيعجز الله وسيخرج عن مقتضى قدرته كمثل ثعلب يريد أن يهرب من الأرض. ثعلب يريد أن يهرب من الأرض، وين يروح؟ يجري 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 يجري، يقف ما زال في الأرض، يجري 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 ما زال في الأرض، وين يروح؟ يجري يجري حتى يهلك يموت وهو في الأرض. انتهى كل شيء، محيط أجله به قدرة الله عليه سبحانه وتعالى. وين تروح؟ وين تسالك؟ جهل يضم الإنسان نفسه بالفعل. اقرأ يا شيخ.
السؤال 92 بعد 100، متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ الجواب، قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عاملت من قبل أو كذبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية، وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. السؤال 93 بعد 100، ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ الجواب، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الآية. وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال بلى إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب.
يا ترى إنما ذلك
الخطاب إنما ذلك العرض أن يخاطب عائشة، هذا الضبط الصحيح الحديث.
قال بلى إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعدهم من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حجا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حجا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا، ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل بخسا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك، والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
هذا باب الوعيد الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والطوائف المبتدعة الخوارج المعتزلة، فإن الذين يموتون من هذه الأمة من أهل القبلة من أهل الإيمان والتوحيد مصرين على كبائرهم وذنوبهم ما تابوا ولا استغفروا ولا يعني لحقهم أيمان من موانع الوعيد، لقوا الله بذنوبهم وآثامهم. طبعا الأصناف الأولى إذا رجحت حسناتهم أمرهم واضح، وهي تساوت حسناتهم وسيئاتهم أيضا أمرهم واضح، وإنما خلاف في الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم عياذا بالله، إذ لقوا الله بالذنوب العظيمة والآثام الكبيرة وليس معهم لا توبة ولا حسنات عظيمة تمسح ولا فضل في الدنيا من المصائب ما يكافئ تلك الكبائر ولا شيء، لكن معهم أصل التوحيد أصل الإيمان، هؤلاء هم المعرضون للوعيد. طبعا الخوارج والمعتزلة خلدوهم في النار مثل هذه الطائفة، حكموا عليهم بالخلود في النار عياذا بالله تعالى، بل بعضهم قال كل من لقي الله بذنب هذا كافر خالد في النار حتى لو عنده حسنات كان ثاني الجبال. هذا باب يعني عظيم جدا أن يحكم على الناس مثال إحكام. هذه الفئة التي لقيت الله بذنوبها وآثامها الكبيرة لم تتب منها ولم يقع عليها في الدنيا ما يكافئ أو يدرع عنها أو يمنع عنها لحوق الوعيد هي المعرضة للوعيد، في العذاب في النار ودخول عياذا بالله تعالى، كل بحسبه كل بحسبه. ثم تأتي الشفاعة بعد ذلك التي يأمن الله لهم فيها الشفعاء، هي فيخرجون بعد أن يمكثوا في النار ما شاء الله أن يمكثوا أحقابا وزهورا، كما جاء في الآثار عن عمر وغيره، لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. شوف الرمل عندما تهب الريح في السفر كم عدد الرمل، سنين لا يحصيها إلا الله في النار صلى الله عليه وسلم. فيخرجون يوما من الدهر يوما من الأيام، الله أعلم كم والله أعلم متى والله أعلم متى سيأتي، وهم في الجحيم يعني بالله في عذاب جهنم. لا نظن المثلة يعني هينة أو قبيح لما نقول مدام خلاص مصير ومصير جنة، دون ذلك أهوال ودون ذلك عقاب عظيم وجهنم ونار. الله أعلم متى يؤذن دخول. الآن الإنسان ما يصبر على خمس دقائق ارتفاع الشمس في الظهر الآن، صح ولا لا؟ ما يصبر، يتعب يعرف ينصر، ما يصدق هذا البيت تحت المكيف يتبرد ويرتاح، كيف يبقى في جحيم عذاب النار دهورا طويلا نسأل الله العافية. فالإنسان لا يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد تعلقا بشفاعة أو تعلقا قد لا تصيبه أو إن خالته قد تصيبه بعد دهوره، الله أعلم كم سيأتي أمدها وإبانها، والحساب في ذلك والتوقيت في ذلك شأنه إلى الله سبحانه وتعالى. يأذن لمن شاء ويخرج من شاء متى شاء سبحانه وتعالى، ويأذن في الشفاعة لمن شاء ويخرج برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. فالأمر كله إليه، كله إليه سبحانه وتعالى. ثم نقطة أخرى، أمثال هؤلاء أيضا ليس دخولهم النار حتما، كما سيأتي في سؤال مستقل كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في النصوص أن الله يقتل لمن يشاء وأن أهل السنة لا يقطعون يعني بدخول النار لأحد. الجمع كما هو معلوم أن أمثال هؤلاء قد الله يغفر لهم، قد يتجاوز عنهم، قد فالأمر فيه ذلك إلى الله، لكن هم أهل وعي معرضون للوعي، قد هذه ترجع في ذلك إلى الله عز وجل، قد يغفر الله لهم والأمر أمره والشأن شأنه والحكم حكمه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا معقب الحكم ولا رد لقوله وقضائه جل وعلا، وهو أعلم من يستحق من لا يستحق ومن سيغفر له ومن لا سيغفر له، والأمر في ذلك إليه. المهم أن لا نحتم دخولهم النار، لكن منهم من سيدخل النار قطعا، يعني في حديث الشفاعة بين ذلك، فيخرج من النار من ساكن قبل مثقال ذرة مثقال ذرة مثقال شعيرة إلى أن قال أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، فلا يهلك على الله إلا هلك، ولا يخرج في النار وتطبق عليه النار إلا الكفار الخلص والمشركون النجس، نسأل الله لكم العافية من هذا المصير. نعم.
السؤال 94 بعد 100، هل الحدود كفارات لأهلها؟ الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى النار إن شاء عفا عنه، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة، قال عبادة: فبايعناه على ذلك.
هل الحدود كفارة أهلها؟ يعني لو إنسان أصاب ذنبا في الدنيا عليه الحد الشرعي، كان يكون سرق فقطعت يده، أو قتل فقتل اقتص منه، أو زنى فرجل كان سيبا أو بكرا فجري، أو شرب الخمر فجري، هل مجرد إقامة الحد بغير أمر آخر حتى لو لم يتب كفارة له ولا غير كفارة؟ الحديث الذي أورده الشيخ هو حديث صحيح متفق عليه، يدل على أنها كفارة، لأنه قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، من ذلك ما تقدم سرقة زنا قتل الأولاد كل كبائر ليس كذلك، فأقيم فعوقب به في الدنيا بإقامة الحج عليه فهو كفارة له، تبه. وهذا هو القول الذي استقرت عليه المسألة، لأن المسألة هذه خلافية أصلا، جاءت أحاديث متعددة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في أول أو في شأن في هذه المسألة. هو عليه الصلاة والسلام سئل في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، قيل له: يا رسول الله، هل الحدود كفارة لأهلها؟ قال: لا أدري، لا أدري هل هي كفارة ولا غير كفارة، لكن جاء في النصوص الوصف هذه بيّت أنها كفارات. فقال أهل العلم: قد كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم، ثم أعلمه الله عز وجل رحمة منه بأن من أقيم عليه الحد فهو كفارة، فهو كفارة له. وإذا جاءت الحديث الأخرى: إن الله أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين، فإذا جاءت عقوبة الدنيا ارتفعت عقوبة الآخرة، وهذا هو الصواب وهذا هو الصحيح ولو لم يتب، فمجرد إقامة الحد كفارة. وذات أدرج العلماء الحدود الشرعية ضمن موانع الوعيد، فمن أصاب أمرا فيه حد أو قيم عليه الحد فإقامة الحد مطهرة له من ذلك الذنب بعينه. فإذا رجع من روح أخرى فعل الذنب يحتاج إما إلى إقامة من جديد أو إلى توبة ماحية، لكن نتكلم عن ذات الذنب هذا الذي وقعه الآن فعله، فمتى أقيم عليه الحد فهو كفارة له وطهرة له حتى قتل النفس، حتى قتل النفس. وقد وقع فيها الخلاف قديما بين ابن عباس وغيره، لكن استقر القول عند أهل السنة حتى القتل إذا أقيم القصاص طهرة وكفارة بلا شك في ذلك. نعم.
السؤال 95: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ الجواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه العذاب يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول: عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عليه.
هذا ما أشرت إليه قبل قليل، تقول ليس حتما قد يغفر الله عز وجل، كما في هذا الحديث: فمن شاء الله عفى عنه ومن شاء عاقبه، والأمر في ذلك لله عز وجل. هؤلاء خلقه وهذه حقوقه وهذا شأنه وهذا ملكه سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعاقب من يشاء سبحانه وتعالى. الدخول ليس حتميا، قد يغفر الله عز وجل ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال 96: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
نحن في صلاتنا نقول دائما في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الشيخ يقول يبين ما مقصود الصراط المستقيم: هو الدين الذي بعث الله به أنبياءه جميعا ورسله جميعا وأنزل به كتبه، والإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد لله بالطاعة سبحانه وتعالى، والانحراف الجزئي أو الكلي عن الإسلام هو انحراف عن الصراط المستقيم. إن كان انحرافا جزئيا في الوقوع في الحدود والمحارم فهو نوع فسق وتعدي، فإن كان انحراف كلي بالكفر والشرك فهو خروج تماما عن الصراط المستقيم، فلا يبالي الله في أي واد هلك أولئك الكفار وأولئك المشركون عياذا بالله. ولذلك الاهتداء على الصراط المستقيم أمر عظيم ومطلوب، ولذلك نحن نقرأ الفاتحة في صلواتنا، نسأل الله التثبيت على هذا الصراط ومزيد الهداية والحفظ والتوفيق إلى معرفة سننه وأحكامه وشرائعه وحدوده، وأن يشرح الله صدورنا للإسلام والسنة، وأن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نقرأ.
السؤال 97: لماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الإنحراف عنه؟ الجواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
من أراد سلوك الصراط المستقيم والثبات عليه فليجعل قائده ومرشده الوحي الكريم والكتاب والسنة، فهذا المجال لا مجال فيه للآراء ولا للأهواء ولا للشهوات ولا للعقول ولا للاستحسانات، وإنما هو قال الله وقال رسوله. وإذاك الله عز وجل يقول لنبيه: قل إنما أنذركم بماذا؟ بالوحي، لا بالفصاحة ولا بالبلاغة ولا بعقل، بالوحي. وفي الآية الأخرى فذكر بالقرآن، بالقرآن من يخاف وعيد. فالواعظ والذكرى والخير والسهو في الوحي الكريم. ولذلك كثرة النصوص في التمسك بوجوب التمسك بهما وعدم التقديم بين يديهما عن الكتاب والسنة، ولعظم الأمر ألف أهل العلم كتب مستقلة في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وصدر عدد من الأئمة كتبهم بمثل هذا الحديث في وجوب اتباع الكتاب والسنة، لأن هذه القاعدة ينطلق منها. فإذا ما اتفقنا على الكتاب والسنة ما ننتقل بعد ذلك من فروع الباطل. والله عز أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى كتاب السنة. فإذا اختلفنا في كتاب السنة أو وضعنا آراء أو أهواء أو عقول أو شهوات، آراء رجال أو آراء أو تفكيرات أو عقول أو أي إنتاج بشري وضعناه موضع كتاب السنة، اختلفنا بالتالي، أليس كذلك؟ فيجب أن يكون الكتاب والسنة هو الحاكم الفاصل بين المسلمين عند الاختلاف، وهو القائد وهو المرشد. تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعدي أبدا. ومفهوم المقابل الحديث: إذا لم تتمسكوا به فتضلون بطبيعة الحال. وهذا هو الواقع الأمة، متى انحرفت الأمة أفرادا أو جماعات في مجموعها أو في بعضها عن بعض كتاب السنة أو عن كل ما في كتاب السنة، ظلت وتاهت ولا يبالي الله في أي واد هلكت ما دام أعرض عن وحيه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فالخير كل الخير، والهدى كل الهدى، والرشاد كل الرشاد، والنجاة كل نجاة فيما قاله الله وقاله رسوله، ولو خالف هوى نفسك ولو خالف تفكير عقلك. يجب أن نقدم قول الله وقوله تعالى على هوى نفوسنا، وهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. أما أن نأخذ ما وافق آراءنا وأن نأخذ ما وافق شهواتنا وأن نلبس أهواءنا وشهواتنا لبوس الشرع والكتاب والسنة زمن المتوحن، لا نريد الكتاب والسنة لدليل أنه لو جاءت النصوص على خلاف ما نريد إما أولنا إما حرفنا إما طعنا إما رددنا صراحة. وهذا أحوال عياذ بالله أهل البدع وأهل الفسوق وأهل الفجور كلهم، نسأل الله لهم لكم العافية من ذلك. فمن أراد الخير فليتمسك بالكتاب والسنة تطبيقا وعملا واتباعا، فهو الراشد وهو المهتدي بإذن الله تعالى. نعم.
السؤال 98 بعد 100: ما ضد السنة؟ الجواب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله.
بدأ الشيخ يفصل في باب خطير جدا من أعظم أبواب الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم، هو باب البدعة الذي هو ضد السنة. والبدعة هو يعني أن يحدث في شرع الله وفي دين الله مما يتقرب به إلى الله ما لم يأذن الله به ولم يأذن به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الدين كمل والملة تمت اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما بقي إلا العمل والاتباع، لا تنقص منه شيئا وبالتالي أيضا لا تزيد عليه شيئا. فكل من أحدث في شرع الله وفي ملة الله في العبادات أو في المعاملات أو في السياسات أو في الشرع أو في الحكم أو في غير ذلك شيء مما ليس عليه شرع الله ولم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام ففعله ذلك وشرعه ذلك وفعله وأمره ذلك كله يدخل في باب المحدثات وفي باب البدع التي حكمها تلك القاعدة العظيمة التي هي قاعدة جليلة في باب البدع، يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويخطى بعض الناس عندما يقيم البدع مثلا أمر من الأمور تحدث وفعله الناس، يقول لا نحكم على هذا الأمر بأنه بدعة أو كذا حتى نأتي بالدليل الذي ينص على أن ذلك الفعل بعينه بدعة. هذا غلط، أنت المطالب أن تأتي على أن ذلك الفعل من السنة، فإذا لم تأتي به فهو أعطوني من باب البدعة. أنت ذاك القضية يعني أي أمر نفعله أو نحدثه أو نصنعه يجب أن نقيم عليه نص الكتاب والسنة، ما فيه يدخل في بابي من عمل عمل ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه قاعدة عظيمة كلية في هذا الباب، فكل فعل يفعله الناس مما من أمور الشر أو يزعمون أنه يقرب إلى الله عز وجل أو يحدثون في العبادات أو في المعاملات أو في السياسات أو الاقتصاديات أو الشرع أو الحكم أو أي أمر من الأمور التي حكمها الشر وضبطها، كل ما فعل شيئا من ذلك أو أحدثه أو صنعه وليس عليه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام ففعله بدعة بحسب تفاوت الأمر كما سيأتي تفصيله. والبدعة سمى بها السلف الصالح وبينوا خطرها وعظيم ضررها على الأمة وما ذاقت الأمة الويلات ولا ذاقت النكبات ودخلتها الفتن حتى دخلتها تلك الأهواء وتلك المحدثات عياذا بالله تعالى. وصنف أهل العلم الكتب المستقلة في بيان خطر البدعة وبيان ضلال أهلها وردوا عليه إجمالا وتفصيلا، الشاطبي في الاعتصام، ابن وضاح المحدثات والبدع، القرطوشي في المحدثات والبدع، الباعث على إنكار البدع والحدث في أبي شامة، كتب كثيرة ألفها من العلم في بيان خطورة هذا الباب العظيم. ولذلك كان السلف من محتاطين في هذا الباب أشد الاحتياط، وحذروا أهل السنة من أن يلتفتوا إلى شبه المبتدعين أو يجالسوهم حتى أو شيء من هذا القبيل حتى يبقى هذا الباب على سلامته. باب السنة لا يدخله أو يشوبه ما ليس منه، إما بحديث مكذوب أو برأي من الآراء أو بطعن من الطعون أو بشهبة من الشهوات أو برأي فلان وعلان من الناس، لا يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله. العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك مما أحدثه الناس وابتدعوه فهو بدعة محدثة لا تقبل، فالحكم والرج وفاعلها على باب ضلالة وعلى باب محدثة وعلى باب هلكة إن لم يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. والسلف احتياطها يعني الإمام مالك شوف الدقة عند السلف. طبعا المسجد النبوي على عهد الإمام مالك ما كان مفروش بالبسط على الشراي يصلون على العهد القديم،